شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كنا وقفنا في شرح ثلاثة الأصول على الأصل الثالث. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأ بالنسب. قال: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. فابتدأ بنسبه عليه الصلاة والسلام، فهذا الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها. فسبق معنا الأصل الأول وهو معرفة الله، والأصل الثاني معرفة دينه، والأصل الثالث هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ بالنسب، قال: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. وهاشم من قريش، يعني من قبيلة قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فلا شك أن معرفة النسب، نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يزيد في معرفته عليه الصلاة والسلام بأنه من أفضل الأنساب، لأن نسبه أفضل الأنساب، ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو أفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في أفضل البيوت عليه الصلاة والسلام. قال: وله من العمر 63 سنة. هذا عمره عليه الصلاة والسلام. توفي كما تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهو ابن 63 يعني سنة. كما هو معلوم ولد في اليوم، في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من عام الفيل على قول الجمهور، على قول الجمهور. قال: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، يعني عاش النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، ونبئ عليه الصلاة والسلام على رأس الأربعين، على رأس الأربعين، وهذا كما جاء في الصحيح وفي قصة بعثته عليه الصلاة والسلام كما رواها الإمام البخاري. قال: و23 نبيا رسولا. عاش بعد النبوة عليه الصلاة والسلام 23 سنة وهو نبي رسول. قال: نبئ بإقرأ، يعني أول ما أنزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما أنزل عليه فنبئ بها. وقصة بعثته كما روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح، عندما ملخصها عندما كان يتحنث عليه الصلاة والسلام، يعني يتعبد في الغار، على رأس الأربعين نزل عليه جبريل أو سمع صوتا يقول له اقرأ، وهي ثم يعني تتمت القصة إلى أن جاء لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وقال: زملوني زملوني، ثم واسته رضي الله عنها وذهبت به إلى عمها ورقة ابن نوفل، وهو كان ممن يؤمن بالحنيفية ويعرف ما كان من تاريخ النبوة. قال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أرسل بصدر سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. أرسل فأصبح نبيا رسولا عندما أنزل عليه اقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده قال المصنف وبلده مكة، يعني ولد فيها ونشأ فيها عليه الصلاة والسلام، حتى هاجر إلى المدينة بعد النبوة بعشر سنين. قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا وجه الشاهد من أمر النذارة، بعثه الله بالنذارة قم فأنذر، وهو أرسل بهذا. وربك فكبر، هذا الدعاء للتوحيد. وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، هذا النهي عن الشرك، دعاء للتوحيد. والطهارة كما التوحيد طهارة للقلب، فطهارة الثياب أو الظاهر أيضا مكملة لهذه الطهارة. والرجز فاهجر، يعني كل شرك أو صنم أو عبادة لغير الله فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فالأمر يحتاج إلى صبر، إلى صبر ومصابرة. ثم بيّن هذه المعاني رحمه الله، قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. وهذا قول المفسر بعض المفسرين، والقول الأعم يشمل هذا ويشمل طهارة الظاهر، ويشمل طهارة الظاهر. قال والرجز فهجر، الرجز يقول رحمه الله الأصنام وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول رحمه الله أخذ على هذا عليه الصلاة والسلام 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يعني في مكة يدعو إلى التوحيد، يعني 10 سنين كان عليه الصلاة والسلام يركز دعوته على التوحيد. وهذا في فائدة مهمة للدعاة، وهو أن يستفيدوا من هذا بأنهم عليهم الدعاء إلى الأصول، عليهم الدعاء إلى الأصول. وهذا ما يعرف بفقه الدعوة في فقه الأولويات، وهو ما كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقرره في المدينة، مثل ما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فقال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، قال فإذا جئتهم فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهذا يستفاد من أن الإنسان يبدأ بالأهم فالمهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه الله له سبحانه وتعالى 10 سنين يدعو إلى التوحيد، لأنه أصل الأصول، وإذا آمن الإنسان بربه سهل الباقي. قال وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، يعني في السماء فرضت عليه الصلوات 5، يعني في السماء. معلوم أن الإسراء والمعراج ثبت بطريق الشرع، بمعنى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت في الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والإسراء هو السير ليلا، السير بالشخص ليلا. فهذا يقول المصنف رحمه الله وبعد 10 عرج به إلى السماء فرضت عليه الصلوات 5، وقصة المعراج واضحة عندما أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماوات سماء سماء حتى بلغ مكان سمع فيه صرير الأقلام. هناك فرض عليه عليه الصلاة والسلام الصلوات 5، وأطلع على الجنة والنار، واتصل بالأنبياء الكرام وصلى بهم إماما، ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بما رأى. لا شك أن الكافرين وأن الكفار يعني كذبوا، وصدق به المؤمنون، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وتردد آخرون من المؤمنين حتى رأوا صدق ما صدق هذه الحادثة. قال عليه الصلاة والسلام: وصلى في مكة 3 سنين، يعني فرضت عليه الصلاة قبل هجرته بثلاث سنين. وجاء في كثير من النصوص غير مسألة حديث الإسراء والمعراج أن الصلاة فرضت بإجمالها وتفصيلها، إجمالها وتفصيلها، وجعلت الصلاة أهم عمل يقوم به الإنسان. من فرضية الصلاة أنها كانت في الأصل 50، كانت 50 صلاة، حتى راجع ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما التقى بنبي الله موسى وبين أن أمته لا تستطيع ذلك، حتى خففت إلى 5 صلوات، إلى 5 صلوات. قال: صلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة هي الانتقال، والمقصود بالهجرة المدينة، الانتقال من مكة إلى المدينة. أما الهجرة بإطلاق بعد أن استقر الأمر في المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالهجرة كما قال الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الانتقال فرض حتى فتح الله عليه، لكن الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لمن استطاع ذلك قال هي باقية إلى أن تقوم الساعة، هي باقية إلى أن تقوم الساعة. ما الدليل؟ قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فمن لم يستطع الهجرة من المستضعفين فهؤلاء يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم، يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم. هذه هي الهجرة، فالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة لمن لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، وأيضا لمن استطاع أن يهاجر، وهي مستحبة لمن يستطيع أن يقيم شعائر دينه في بلد الكفر، لكنها أكثر في بلد الإسلام. قال كذا: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم نقل قول البغوي رحمه الله وهو من المفسرين، قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية، يعني قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، قال سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، دل على أنهم مؤمنون، وهذا من باب التوضيح. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. كل هذا دليل على أن الهجرة من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام باقية ومستحبة إلى قيام الساعة. قال المصنف بعد ذلك رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، يعني توالى الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وفرضت بقية الشرائع. قال: مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. كل هذا فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وبينت أحكامه، وسواء ما بين في القرآن أو بينه عليه الصلاة والسلام في المدينة. قال أخذ على هذا 10 سنين لهذا البيان. إذن كان الأصل في مكة هو الدعوة إلى التوحيد، وفي المدينة إكمال الدعوة إلى التوحيد وبقية أعمال الشريعة من الحلال والحرام والآداب والأخلاق وغيرها. قال أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلاة الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه عليه الصلاة والسلام. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. هذا مفهوم واسع مهم جدا للخير، وهو البر، وهو العبادة. كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة على رأس التوحيد هو الخير، وهو الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. فجميع ما يكرهه الله ويأباه وعلى رأس ذلك الشرك هو الشر الذي حذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، من دقائق الأمور وصغيرها إلى كبائرها وأكبرها الشرك بالله. هذا هو الدين، وهذا هو الخير، وهو باق إلى أن تقوم الساعة، وهو باق إلى أن تقوم الساعة، وهو ناسخ لما قبله من الأديان، ناسخ لما قبله من الأديان. قال المصنف رحمه الله بعثه الله إلى الناس كافة، يعني وكان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاصة، يبعثون إلى أقوامهم خاصة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، منذ بعث إلى أن تقوم الساعة، بجميع أصناف الناس ولغاتهم وأحوالهم وأينما خلقوا. قال وافترض، يعني الله سبحانه وتعالى، طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. قال والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال إليكم جميعا، فهذا الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا دليل على عموم رسالته عليه الصلاة والسلام. وكما أيضا بين في حديث الخصائص، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته وأمته، وقال عليه الصلاة والسلام وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. قال وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل بعقائده وشرائعه وأخلاقه وآدابه، ما من أمر حصل أو يحصل إلى يوم القيامة إلا وحكمه موجود يعرفه أهل العلم بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. فالآية واضحة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لا شك أنها أعظم نعمة للإنسان، ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن استقام على هذا الدين فرضيه الله سبحانه وتعالى. قال والدليل على موته قوله على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ميت عليه الصلاة والسلام بعدما أخبره الله جل وعلا، ويؤكد هذا بالآية العامة: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. والناس، يقول الإمام رحمه الله، والناس إذا ماتوا يبعثون. وبلا شك، وسبق معنا الإمام باليوم الآخر، لكن هنا خص الموت: والناس إذا ماتوا يبعثون. قال: والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وكذا قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. كذلك قال: وبعد البعث، بعدما يبعث الناس، محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين آمنوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهنا تضافرت الأدلة على هذا الأمر، ومنها قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهو الناس سيحاسبون وسيجزون بأعمالهم. ومنها قوله تعالى: ومن خفت موازينه، يعني هذا في الحساب، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم كالحون وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فدل على أن الميزان موجود وأن الناس سيحاسبون. والآية التي ذكرها المصنف: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. طيب، والمحسنون؟ قال: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: ومن كذب بالبعث كفر. بلا شك، لأن قال: والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. بلا شك على الله يسير، لأنه الذي خلقهم وأوجدهم من الأصل. وسمى من قال بهذا القول، يعني أنكر البعث وكذب به، أنه كافر. زعم الذين كفروا فسماهم كفار، فهذا دليل على وجوب الإيمان بالبعث. وأرسل الله، قال المصنف رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. البشارة بالشيء الحسن، بالشيء الحسن، والنذارة بالتخويف من المعاصي وآثارها. فالله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. قال: والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا شك أن الرسل هم رسل الله سبحانه وتعالى، وعليهم الصلاة والسلام، كانوا مبشرين ومنذرين، فهم دلائل الله على الخلق وحجته على الخلق. قال: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. قال: والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهو أولهم نوح، ومن بعده جاء بعده. قال: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. هذه هي الرسالة من جميع الرسل، والأمر بعبادة الله. قال: والنهي عن عبادة الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه هي معنى لا إله إلا الله كما سبق معنا، وهي الجامعة بين الجامعة لرسالة الرسل أجمعين. قال رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من متبوع أو من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا تعريف الطاغوت كما ذكره ابن القيم رحمه الله. والطاغوت مشتق من الطغيان، مشتق في الأصل من الطغيان. في الواقع قال المصنف: والطواغيت كثيرون، رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، لا شك أنه رأس الطواغيت وعاذنا الله منه. والثاني: ومن عبد وهو راض، لا شك من عبد وهو راض، أما من عبد وهو ليس راض كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهؤلاء حتما لا يدخلون. قال: من عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، وهذا أيضا من الطواغيت. كذلك من ادعى شيئا من علم الغيب، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله، لأن الله جل وعلا قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الكافرون. فإذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه هو الأمثل أو مقارن للشريعة، يعني مساوي الله بأن يختار هذا أو ذاك، لا شك أن هذا اعتداء على الله جل وعلا، ومن رضي بذلك فهو من الطاغيت، من الطواغيت. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه تؤكد ما ذكر من وجوب الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وهو العروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله: وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني الكفر بالطاغوت وعبادة الله جل وعلا. قال: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، وذروة سنامه الجهاد. فرأس الأمر الإسلام، وهذا سبق معنا في تفسيره وبيانه. قال: وعموده الصلاة، فأفضل الأعمال، والعمود هو الذي يقوم عليه الشيء، فأفضل الأعمال وأكبرها وأجلها هو الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. الذروة هي الأعلى، تطلق ذروة وتطلق ذروة، وأيضا يجوز الفتح ذروة، وهي أعلى الشيء. وقال: ذروة البعير سنامه، وهو أعلى شيء، لأن في الجهاد بذل للنفس، بذل للنفس، لكن هذا على سبيل الإجمال، وأمر الجهاد أمر يحتاج إلى شيء من التفصيل، لأن للجهاد مفهوما خاصا وهو القتال في سبيل الله، ومفهوما عاما وهو بذل الجهد في طاعة الله عز وجل وفي ترك معاصيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء يستأذنه في الجهاد: أبواك حي أو هل من والداك حي؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. والله سبحانه وتعالى قال عن القرآن: فجاهدهم به، فسماه جهادا. هنا انتهت هذه الرسالة المباركة. قال المصنف: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا هنا انتهت هذه الرسالة المباركة، وانتهى هذا التعليق الذي كما ذكرنا في أوائل الدروس أنه تعليق على ما جاء في المتن دون الدخول في التفاصيل الدقيقة في شروح الآيات أو في شروح النصوص ونحوها. وعرفنا أيضا أن موضوع هذه الرسالة هو التركيز على ثلاثة الأصول المهمة، وهي معرفة العبد ربه، ومعرفة سبحانه وتعالى، ومعرفة دينه، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. بهذا انتهى هذا التعليق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبارك لنا فيما ذكرنا، وأن يغفر لنا ما وقعنا فيه من الزلل والخطأ والتقصير والبيان، إنه قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.